بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوها بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب يكبر مع كل حصاة،
يعني عند الرمي، رمي الجمرة، الجمرة العقبة أو الجمرات الثلاث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: حدثني عبد الرحمن ابن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه، ثم قال: منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري وساقه من طريق الحجاج الثقفي، مع أنهم أن الراوي لا يروي عنه ولا يستبيح الرواية عنه لما كان عليه من الفسق والضلال، ولأنه أيضا في روايته خالف ما عليه السلف، فالسلف رحمهم الله كانوا يقولون: والذي أنزل عليه سورة البقرة، فيأتون باسم السورة وينسبون السورة إلى الاسم الذي سميت به، لكن الحجاج أما أورد هذا الحديث قال والذي أنزل عليه البقرة ولم يذكر سورة البقرة، فكأنهم رأوا أن هذه الرواية رواية منكرة ورواية لا ينبغي أن يتأسى بها، لأن راويها ليس بسبت ولا ثقة. ثم ساق أن الذي عليه السلف وأورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنه قال والذي أنزل عليه سورة البقرة، وهكذا إذا سمى شيئا من القرآن يعني يضيفه إلى السورة، فيقول سورة كذا وسورة آل عمران وسورة النساء وغير ذلك، والله أعلم. وهذا يعني زيادة في الاستطراد في هذا الموضع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، وكنا قد وقفنا عند قوله مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال ابن المنير خص عبد الله سورة البقرة بالذكر لأنها التي ذكر الله فيها الرمية، فأشار إلى أن فعله صلى الله عليه وسلم مبين لمراد كتاب الله تعالى.
وهنا يعني اعترض الحافظ ابن حجر حيث قال ليس لا يوجد في السورة ذكرا للرمي، لكنه لما ذكر مجمل أعمال الحج كأنه تضمن ذكر موضوع الرمي فيها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله قلت ولم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة، والظاهر أنه أراد أن يقول إن كثيرا من أفعال الحج مذكور فيها، فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك، منبها بذلك على أن أفعال الحج توقيفية. وقيل
معنى توقيفية يعني تتلقى من الشرع ولا تؤخذ بالرأي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وقيل خص البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام،
وخاصة أحكام الحج،
أو أشار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة، والله أعلم.
يعني عندما يرمي الجمار يقف بين الجمرتين ويطيله الدعاء بقدر ما يقرأ سورة البقرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال واستدل بهذا الحديث على اشتراط الرمي، على اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة
لرمي الجمار، عند كل جمرة يرمي سبع جمرات واحدة واحدة ولا يرميها جملة،
لقوله يكبر مع كل حصاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وخالف في ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة فقال لو رمى السبع دفعة واحدة أجزأه.
وعند الجمهور تعد رمية واحدة. نعم،
قال وفيه ما كان الصحابة عليه من مراعاة حال النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة وهيئة، ولا سيما في أعمال الحج. وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار، وأجمعوا على أن من لم يكبر فلا شيء عليه،
أن التكبير سنة وليس بواجب.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فائدة، زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن أبيه في هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا.
هذا ما يشرع من الدعاء بعد الفراغ من رمي الجمار. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف.
يعني الجمرة الأخرى الأخيرة الكبرى، فإنه لا يشرع الوقوف عندها للدعاء. نعم.
قال: قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فأورد في هذا الحديث المرفوع معلقا. نعم.
قوله: باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي موصولا في الباب الذي بعده، وعند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، ولا نعرف
أن النبي لم يقف عند جمرة العقبة الكبرى. نعم.
قال: ولا نعرف فيه خلافا. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل.
يعني بين كل جمرة يقف طويلا ويقف متجها ناحية السهل ويدعو دعاء طويلا، وقد حزره أهل العلم بقدر ما يقرأ سورة البقرة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل،
حتى يسهل يعني حتى ينزل على السهل من الأرض. نعم.
قال: ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو،
ثم يقف ذات الشمال،
ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم.
هكذا يستهل ولا فيسهل؟
فيستهل.
نعم.
ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
فهذه سنة الرمي وأساليب وكيفية أدائها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل، المراد بالجمرتين ما سوى جمرة العقبة،
يعني الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى.
قال: وهي التي يبدأ بها في الرمي في أول يوم ثم تصير أخيرة في كل يوم بعد ذلك. قوله:
هي جمرة العقبة الكبرى، في أول يوم يرميها وحدها، وفي الأيام الثانية يبدأ بالجمرة الصغرى فالوسطى، ثم تكون الجمرة الكبرى آخر الرمي. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: حدثنا طلحة بن يحيى أي ابن النعمان ابن أبي عياش الزرقي الأنصاري المدني نزيل بغداد، وثقه ابن معين، وقال أحمد: مقارب الحديث.
مقارب الحديث
أحسن الله إليكم. وقال أحمد مقارب الحديث. وقال أبو حاتم ليس بقوي. وزعم ابن طاهر أنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث. قلت لكنه لم يحتج به على انفراده، فقد استظهر له بمتابعة سليمان بن بلال في الباب الذي بعده،
يعني روى له لكن الرواية في المتابعات وليست في الأصول. نعم.
قال وبمتابعة عثمان بن عمر أيضا، كلاهما عن يونس كما سيأتي بعد باب. وتابعهم عبد الله بن عمر النميري عن يونس عند الإسماعيلي. قوله الجمرة الدنيا بضم الدال وبكسرها،
دنيا ودنيا. نعم.
أي القريبة إلى جهة مسجد الخيف، وهي أول الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النحر. قوله يسهل بضم أوله وسكون المهملة، أي يقصد السهل من الأرض، وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه.
هو المكان
المصطحب.
نعم.
وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه،
المساوي مع المتساوي في الأرض. نعم.
قوله ثم يأخذ ذات الشمال، أي يمشي إلى جهة شماله فيقوم طويلا، في رواية سليمان فيقوم قياما طويلا، وسيأتي الكلام فيه بعد باب. قوله ويرفع يديه، أي في الدعاء. قوله ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال، أي ليقف داعيا في مكان لا يصيبه الرمي
ولا يزحم الرماة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي رواية سليمان ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال، وفي رواية عثمان ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة. قوله ثم يرمي جمرة ذات العقبة، هو نحو يا نساء المؤمنات، أي يأتي الجمرة ذات العقبة. وثبت كذلك في رواية سليمان وفي رواية عثمان بن عمر ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة. قوله ثم ينصرف، في رواية سليمان ولا يقف عندها. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى،
عند الدعاء يعني. نعم.
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، ثم يكبر على إثر كل حصات، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
نعم.
قوله باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر هذا مخالفا إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رمي الجمار. فقال ابن المنذر لا أعلم أحدا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك. انتهى. ورده ابن المنير بأن الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خفي عن أهل المدينة.
والواقع أنه لم يخفى، بل الروايات التي جاءت معظمها عن علماء المدينة يثبتون فيها الرفع. نعم.
قال وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذي رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة في زمانه، وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، والراوي عنه ابن شهاب عالم المدينة ثم الشام في زمانه، عالم المدينة ثم الشام في زمانه، فمن علماء المدينة إن لم يكون، فمن علماء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء؟
يعني سالم الزهري والراوي عنهم. نعم.
قال فمن علماء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء؟ والله المستعان.
هنا علق الحافظ يعني بمثلا يضرب. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الدعاء عند الجمرتين.
نعم.
وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاه، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاه، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعله.
نعم.
قوله باب الدعاء عند الجمرتين أي وبيان مقداره. قوله وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر قال أبو علي الجياني اختلف في محمد هذا، فنسبه أبو علي بن السكن فقال محمد بن بشار، قلت وهو المعتمد، وقال الكلباذي هو محمد بن بشار أو محمد بن المثنى، وجزم غيره بأنه الذهلي. قوله قال الزهري سمعت إلى آخره هو بالإسناد مصدر به الباب. ولا اختلاف بين أهل الحديث أن الإسناد بمثل هذا السياق موصول، وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السند، وإنما اختلفوا في جواز ذلك. وأغرب الكرماني فقال هذا الحديث من مراسيل الزهري، ولا يصير بما ذكره آخرا مسندا، لأنه قال يحدث بمثله لا بنفسه.
فهذه الرواية لا تصرف عن كونه موصولا، ويحمل على أنه مرسل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال كذا قال: وليس مراد المحدث بقوله في هذا بمثله إلا نفسه، وهو كما لو ساق المتن بإسناد ثم عقبه بإسناد آخر ولم يعد المتن بل قال بمثل. ولا نزاع بين أهل الحديث في الحكم بوصل مثل هذا، وكذا عند أكثرهم لو قال بمعناه، خلافا لمن يمنع الرواية بالمعنى.
يعني هذه قضية تتعلق بالمصطلح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد أخرج الحديث المذكور الإسماعيلي عن ابن ناجية عن محمد بن المثنى وغيره عن عثمان بن عمر، وقال في آخره: قال الزهري: سمعت سالما يحدث بهذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعرف أن المراد بقوله مثله
نفسه نعم.
فعرف أن المراد بقوله مثله نفسه أن المراد بقوله مثله نفسه.
نعم.
وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب.
هذا الذي علق به الحافظ ابن حجر على رأي من قال إنه مرسل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي الحديث مشروعية التكبير عند رمي كل حصاة، وقد أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيء،
لأن الرمي سنة وليس من المناسك حتى تجبر بدم. نعم.
قال: وقد أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيء إلا الثوري فقال يطعم، وإن جبره بدم أحب إلي، وعلى الرمي بسبع. وقد وعلى
يعني
الرمي
هذا أيضا
بسبع،
ومما اجتمعوا ومما أجمعوا عليه مشروعية الرمي بسبع حصيات. نعم.
قال: وعلى الرمي بسبع وقد تقدم ما فيه، وعلى استقبال القبلة بعد الرمي والقيام طويلا.
هذا بين الجمرتين، جمرة الصغرى والوسطى. نعم.
قال: وقد وقع تفسيره فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة، وفيه التباعد من موضع الرمي عند القيام للدعاء حتى لا يصيب رمي غيره،
حتى لا يعني يضيق على الرامين أو يصيبه رمي غيره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء وترك الدعاء والقيام عن جمرة العقبة، ولم يذكر المصنف حال الرامي في المشي والركوب. وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح
أن ذلك جائز سواء كان ماشيا أو راكبا.
قال: وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يمشي إلى الجمار مقبلا ومدبرا، وعن جابر رضي الله عنه أنه كان لا يركب إلا من ضرورة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة.
مشروعية ذلك.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف.
يعني قبل أن يدخل في الإحرام طيبته، وقبل أن يطوف في بيت الله بعد أن تحلل طيبته. نعم.
قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها. قوله باب الطيب بعد الرمي، بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف الحديث، ومطابقته للترجمة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم لما أفاض من مزدلفة لم تكن عائشة مسايرته، وقد ثبت أنه استمر راكبا إلى أن رمى
الجمار. نعم.
جمرة العقبة
ثم حلق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فدل ذلك على أن تطيبها له وقع بعد الرمي، وأما الحلق قبل الإفاضة فلأنه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه بمنى لما رجع من الرمي، وأخذه من حديث الباب من جهة التطيب، فإنه لا يقع
وأخذه من جهة الباب وأخذه
أحسن الله إليكم. قال وأخذه من حديث الباب من جهة التطيب، من جهة التطيب فإنه لا يقع إلا بعد التحلل،
إلا بعد التحلل. نعم. حيث إنه رمى وحلق.
قال والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة،
وهو الرمي والحلق والطواف. نعم.
سن الله إليكم. أمرين من ثلاثة، الرمي والحلق والطواف، فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيب،
وفيها لم يحل. نعم.
وفي هذا الحديث حجة لمن أجاز الطيب وغيره من محظورات الإحرام بعد التحلل الأول.
نعم.
ومنعه مالك. وروي عن عمر وابن عمر وغيرهما، وروي عن عمر وابن عمر وغيرهما
أن ذلك ممنوع، يعني إلا بعد الطواف.
قال وقد تقدم الكلام على حديث الباب مستوفا في باب الطيب عند الإحرام، وأحلت على هذا السياق هناك. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تنبيه، قوله حين أحرم أي حين أراد الإحرام، وقوله حين أحل أي لما وقع الإحلال
بعد أن رمى وحلق. نعم.
قال وإنما كان كذلك لأن الطيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز، والطيب
لأنه يعد من محظورات الإحرام.
لأن الطيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز، والطيب عند إرادة الحل لا يجوز، لأن المحرم ممنوع من الطيب، والله أعلم.
إلا إذا تحلل التحلل الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب طواف الوداع.
يعني ما حكمه؟ أو من واجبات الحج ويسقطه عن المعذور، وهي الحائض والنفساء. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض،
يعني الطواف، طواف الوداع.
وقال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، تابعه الليث قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني أنه جعل آخر عهده بمكة طواف الوداع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب طواف الوداع. قال النووي رحمه الله طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح، على الصحيح عندنا وهو قول أكثر العلماء،
هو قول أفضل أكثر العلماء. نعم.
وقال مالك وداود وابن المنذر هو سنة،
هو سنة وليس بواجب، لو تركه لا شيء عليه. نعم.
عند المالكية.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقال مالك وداود وداود وابن المنذر،
داود يعني الظاهري. نعم.
هو سنة لا شيء في تركه، انتهى. قال والذي رأيته في الأوسط لابن المنذر أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء. قوله أمر الناس كذا في رواية عبد الله بن طاووس عن أبيه على البناء لما لم يسم فاعله، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم.
أمر الناس، نعم، يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام. قال وكذا قوله خفف، وقد رواه سفيان أيضا عن سليمان الأحول عن طاووس فصرح فيه بالرفع،
يعني أن النبي خفف. نعم.
ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.
فبهذا أوجب طواف الوداع على الخارج من مكة بعد الحج. نعم.
أخرجه مسلم هو والذي قبله عن سعيد بن منصور عن سفيان بالإسنادين فرقهما، فكأن طاووسا حدث به على الوجهين، ولهذا وقع في رواية كل من الروايتين عنه ما لم يقع في رواية الآخر، وفيه دليل على وجوب طواف الوداع للأمر المؤكد به وللتعبير في حق الحائض بالتخفيف كما تقدم.
نعم.
قال والتخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكد،
يعني إلا للمعذور، وهو المرأة الحائض أو النفساء. نعم.
قال واستدل به على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده. قوله عن قتادة سيأتي بعد باب من وجه آخر عن ابن وهب التصريح بتحديث قتادة، ويأتي الكلام هناك.
قال حدثنا قتادة.
قال والمقصود منه هنا قوله في آخره ثم ركب إلى البيت فطاف به،
وهذا محله الاستدلال أن آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من مناسك الحج أنه ذهب إلى بيت الله وطاف طواف الوداع. نعم.
قوله تابعه الليث أي تابع عمرو بن الحارث في روايته لهذا الحديث عن قتادة بطريق أخرى إلى قتادة، وقد وصله البزار والطبراني من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث، وخالد شيخ الليث هو ابن يزيد. وذكر البزار والطبراني أنه تفرد بهذا الحديث عن سعيد، وأن الليث تفرد به عن خالد، وأن سعيد بن أبي هلال لم يروي عن قتادة عن أنس غير هذا الحديث.
فكل هذه روايات تفرد فيها كل راو عن غيره. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت،
هل يلزمها البقاء إلى أن تطهر حتى تطوف طواف الوداع أو لها أن تنفر قبل ذلك؟ نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني بعدما أفاضت.
أن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال.
المتحدث هنا هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
عائشة. فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال فلا إذن.
يعني فلا تحبسنا إذن، ولها أن تخرج دون أن تطوف.
وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم تنفر، قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد، قال إذا قدمتم المدينة فسلوا فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم، فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتادة عن عكرمة.
يعني لأن هذا الرأي الذي قال لا تنفر لم يبنى على السنة، ولم يوافق فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال وسمع
يعني طاف طواف الإفاضة يرخص لها أن تنفر دون أن تطوف طواف الوداع. نعم.
قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن.
وكأن رجع عن قوله الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج.
يعني لما خرجوا محرمين من المدينة وقد أحرموا بالحج، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسخوا وأن يحرموا بالعمرة ويكونوا متمتعين في القصة المشهورة. نعم.
أحسن الله إليكم. قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل،
لأنه كان قارن صلى الله عليه وسلم،
ولم يحل وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه.
طوافه يعني طواف التمتع، طواف العمرة، نعم.
قال وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضت هي
يعني عائشة رضي الله عنها،
فنسكنا مناسكنا من حجنا. فلما كان ليلة الحصبة ليلة، فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر،
يعني ليلة النفر من منى، نعم.
قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري. قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت لا. قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة، وحاضت صفية بنت حيي رضي الله عنهما.
يعني ذكر قصة حيض صفية بعد أن طاف الطواف الإفاضة، نعم.
قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى إنك لحابستنا، أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى. قال فلا بأس انفري.
يعني إذن لا داعي لأن تبقي وتحبسينا حتى تطوفي طواف الوداع، نعم.
قال فلا بأس انفري. فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة، أو
يعني
أنا
لأن هذا بتأدي العمر التي مع عبد الرحمن، نعم.
قالت فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة، أو أنا مصعدة وهو منهبط. وقال مسدد قلت لا. تابعه جرير عن منصور في قوله لا،
نعم.
قوله باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، أي هل يجب عليها طواف الوداع أو يسقط؟ وإذا وجب هل يجبر بدم أم لا؟ وقد تقدم معنى هذه الترجمة في كتاب الحيض بلفظ باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال ابن المنذر قال عامة الفقهاء بالأمصار ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع. وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع،
يعني تنتظر حتى تطهر ثم تطوف طواف الوداع.
قال وكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة، إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها. ثم أسند عن عمر بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت، فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت. قال وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك
لحديث صفية، نعم.
قال وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة رضي الله عنها
يشير ذكرته عن صفية، نعم.
أحسن الله إليكم. قال يشير بذلك إلى ما تضمنته أحاديث هذا الباب. وقد روى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد قال كان الصحابة يقولون إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت إلا عمر فإنه كان يقول يكون آخر عهدها بالبيت،
يعني الطواف.
أحسن الله إليكم. قال وقد وافق عمر على رواية ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره.
قد وافق،
وقد وافق عمر على رواية ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره.
نعم، يعني غير عمر وافق النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه إلا عمر حيث بقي على رأيه، وهو لا بد من أن تطوف بعد أن تطهر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وقد وافق عمر على رواية ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره.
نعم،
فروى أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي، واللفظ لأبي داود من طريق الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال أتيت عمر فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال ليكن آخر عهدها بالبيت،
يعني الطواف.
فقال الحارث كذلك أفتاني. وفي رواية أبي داود هكذا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل الطحاوي بحديث عائشة وبحديث أم سليم على نسخ حديث الحارث في حق الحائض،
لأن النبي أفتاهم بأن تخرج كما جاء في قصة عائشة، قال إذن فلتنفر. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله حاضت أي بعد أن أفاضت يوم النحر كما تقدم في باب الزيارة يوم النحر. قوله فذكر كذا في هذه، فذكر كذا في هذه الرواية بضم الذال على البناء للمجهول. وقد تقدم في الباب المذكور من وجه آخر أن عائشة هي التي ذكرت له ذلك،
يعني ذكرت له قصة صفية. نعم،
قوله أحابستنا أي مانعتنا من التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه، ظنا منه صلى الله عليه وسلم أنها ما طافت طواف إفاضة، وإنما قال ذلك لأنه كان لا يتركها ويتوجه ولا يأمرها بالتوجه معه وهي باقية على إحرامها، فيحتاج إلى أن يقيم حتى تطهر وتطوف وتحل الحل الثاني. قوله قالوا سيأتي في الطريق التي في آخر الباب أن صفية هي قالت بلى،
يعني أنها طافت طواف الإفاضة.
وفي رواية الأعرج عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها التي مضت في باب الزيارة يوم النحر قالت حججنا فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض الحديث. وهذا مشكل، لأنه صلى الله عليه وسلم إن كان علم أنها طافت طواف الإفاضة فكيف يقول أحابستنا هي؟ وإن كان ما علم فكيف يريد وقاعها قبل التحلل الثاني؟ قال ويجاب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم ما أراد ذلك منها إلا بعد أن استأذنه نساؤه في طواف الإفاضة فأذن لهن، فكان بانيا على أنها قد حلت، فلما قيل له إنها حائض جوز أن يكون وقع لها قبل ذلك حتى منعها من طواف الإفاضة.
ولذلك قال أحابستنا هي. نعم.
قال فاستفهم عن ذلك فأعلمته عائشة أنها طافت معهن فزال عنه ما خشيه من ذلك والله أعلم. قال وقد سبق في كتاب الحيض من طريق عمرة عن عائشة أنه قال لهم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن؟ قالوا بلى. قال وسأذكر بقية اختلاف ألفاظ هذه القصة في آخر الباب إن شاء الله تعالى.
هذا ما فصله الحافظ رحمه الله من اختلاف ألفاظ الحديث في مسألة حديث صفية رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله فلا إذن أي فلا حبس علينا حينئذ، أي إذا أفاضت فلا مانع لنا من التوجه لأن الذي يجب عليها قد فعلته،
وهو طواف الإفاضة. نعم.
قوله حماد هو ابن زيد. قوله أن أهل المدينة أي بعض أهلها، وقد رواه الإسماعيلي من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بلفظ أن ناسا من أهل المدينة. قوله قال لهم تنفر، زاد الثقفي فقالوا لا نبالي أفتيتنا أو لم تفتنا. زيد بن ثابت يقول لا تنفر. قوله فكان في من سألوا أم سليم، في رواية الثقفي فسألوا أم سليم وغيرها فذكرت صفية، كذا ذكره مختصرا. وساقه الثقفي بتمامه قال فأخبرتهم أن عائشة قالت لصفية أفي الخيبة أنت إنك لحابستنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذاك؟ قالت عائشة صفية حاضت، قيل إنها قد أفاضت، قال فلا إذن. فرجعوا إلى ابن عباس فقالوا وجدنا الحديث كما حدثتناه. قوله رواه خالد يعني الحذاء وقتادة عن عكرمة. أما رواية خالد فوصلها البيهقي من طريق معلى ابن منصور عن هشيم عنه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا طافت يوما النحر ثم حاضت فلتنفر.
الله وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.